الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا سهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات القرآن من جديد. الصاحب الذي ليس بصاحب. دعوني أعيش مع حضراتكم هذا المشهد، نريد أن نعيش هذا المشهد بقلوبنا. قال ربنا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان تحصل الذكرى في قلبه لما يشهد تلك المشاهد بقلبه، يعيشها بقلبه. الآن أنت تخرج من قبرك، تتلفت يمنة ويسرى، تنظر هنا وهناك، تجد الجميع يخرج، سبحان الله، خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. في هذا الوقت الذي لا تعرف فيه أحد ولا ترى فيه أحد، كل منشغل بنفسه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم الذي فيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في هذا اليوم الذي فيه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا. في هذا اليوم الذي فيه، سبحان الله، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في هذا اليوم العجيب تجد مرة واحدة كده، سبحان الله، يأتيك أحد يقول لك: ألا تعرفني؟ فتقول: من أنت؟ ما أعرفك. فيقول لك: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك. سبحان الملك، أنا أشعر أن هذا اللي خارج من قبره الآن، وكأنه لو صح التعبير بلغتنا VIP، شخص مهم جداً. هناك من يذهب لاستقباله، هناك من يذهب لتأمين روعته في هذا المشهد، هناك من يذهب ليبدأ معه مراسم تكريم وتتويج من طراز خاص. يقول له: ألا تعرفني؟ فيقول: من أنت؟ يقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك. سبحان الله. يقول له: وإن كل تاجر اليوم وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. سبحان الملك. الله عز وجل يقول: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ما لهم يرجون تجارة لن تبور. نعم، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. لقد تاجروا لأجل الأموال، وتاجروا لأجل المناصب، وتاجروا لأجل الجاه، لكنك تاجرت لأجل القرآن، لكنك أنفقت من وقتك وعمرك وجهدك وفكرك لأجل القرآن. فأنت اليوم أربحهم تجارة، فأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الخلد بيمينه ويعطى الملك بشماله. بدأت للتو مراسم التتويج، يعطى الملك بيمينه ويعطى الخلد بشماله، ثم يذهب به القرآن فيقول: أي رب حله، فيلبس حلة الكرامة. وفي ضبط: فيلبس حلة الكرامة. سبحان الله، حلة وصفها أنها حلة إكرام، حلة إكرام لتذهب النفس فيها كل مذا. ثم يقول: أي ربي زده. فيلبس، وفي ضبط: فيلبس تاج الكرامة. سبحان الله، يلبس حلة الكرامة ثم يلبس تاج الكرامة، وفي رواية: يلبس تاج الوقار. ثم يقول: أي رب ارضى عنه فيرضى عنه الله. الله أكبر. قال ربنا: ورضوان من الله أكبر. أي رب ارضى عنه فيرضى عنه الله. مراسم التتويج، مراسم التكريم لا زالت تسري، مراسم التكريم لا زالت تسري للصاحب. التكريم الآن سيتجاوز ذلك الصاحب إلى أهله، إلى أهله. سبحان الله، يتجاوز الصاحب إلى أهله، فيؤتى بالوالد والوالدة فيلبسان حلتان لا تقوم لهما الدنيا فيقولان بمذاك فيقال بأخذ ولدكما القرآن. انتهت مراسم التتويج؟ لا، لم تنتهي بعد مراسم التتويج، لم تنتهي بعد مراسم التكريم. ثم يقال له ادخل الجنة واقرأ وارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية معك، ويزداد بكل آية حسنة. من منا لا يشتاق لأن يكون في هذا المشهد من مشاهد التكريم؟ من منا لا يتشوف لهذا الفضل العظيم؟ كلنا ولا شك يشتاق لهذا التكريم، كلنا ولا شك يتشوف لهذا الفضل العظيم. نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم منه أبدا. هذا الفضل الكريم، هذا التكريم العظيم، الله سبحانه وتعالى أعده لصاحب القرآن. أنا قلت هذا الذي يعني قصصته على حضراتكم ومجموع روايات لأحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثواب صاحب القرآن. وبفضل الله كل ما ذكرناه من معلومات يعني ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة، وقد صح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا الصاحب صاحب عظيم، لكن السؤال الأهم الآن، من هو الصاحب؟ من هو ذلك الصاحب الذي سيفوز بهذا الفضل العظيم؟ في عرفنا الصاحب هو الذي قد حفظ القرآن رواية، هو الذي قد جمع القرآن رواية، هذا عرفنا، أليس كذلك؟ في عرفنا بأخذ ولدكم القرآن، أي بتحفيظكما ولدكم القرآن. لكن دعونا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الصاحب؟ أنا مصر على أن أقرأ معكم الحديث بنصه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به. من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتان لا تقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن. الله أكبر، هذا هو البحر، خلونا من القنوات. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يفسر أخذ القرآن بأنه قرأ القرآن تعلمه عمل به. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول أن صاحب القرآن هو من قرأه، بمعنى ضبطه وحفظه، تعلمه، تعلم معانيه وتعلم كيف يعمل به وعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول أن الصاحب هو الملازم للقرآن رواية ودراية ورعاية. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول هذا الكلام يحررنا فيه من التغرير. نعم والله التغرير، يا بني احفظ القرآن لكي تلبس التاج، يلبس والدك التاج. لا، ليس بمجرد الحفظ، هذا تغرير، هذا تغرير. ما هذا الكلام الغريب الذي تقول؟ والله ليس كلام، بل إن تلك الأحاديث التي تحدثنا عنها الآن لو تأملتم فيها لوجدتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فيقول له: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في نهارك وأسهرت ليلك، صاحبك القرآن الذي كنت تستجيب لوصاياي بالصيام فتصوم وبالقيام فتقوم. ليس مجرد الصاحب الذي يحفظ الألفاظ فقط أو المباني فقط، وليس له علاقة بالمعاني. ما هذا الكلام الغريب؟ والله ليس كلامي، هذا كلام العلماء. دعوني أتلو على مسامع حضراتكم بعض كلام علمائنا، ونتوقف تحديدا مع الإمام الطيبي رحمه الله رحمة واسعة. الطيبي يرجح أن المراد بصاحب القرآن هو العامل المتدبر وليس الحافظ رواية فقط، فيقول: عرفنا من أصل الدين أن العامل بكتاب الله المتدبر له أفضل من الحافظ والتاري له إذا لم ينل شأنه في العمل والتدبر. وقد كان في الصحابة من هو أحفظ من الصديق وأكثر تلاوة منه، وكان هو أفضلهم على الإطلاق. لماذا؟ لسبقه عليهم في العلم بالله وبكتابه وتدبره له وعمله به. نعم، إنه يقول إن منزلة الصديق أعلى من منزلة بقية الصحابة، رغم أنه كان في الصحابة من كان أجمع منه للقرآن رواية، لكن المنزلة الدرجات بالعمل لا بمجرد الحفظ. وحينئذ تقدر التلاوة في القيامة على قدر العمل، فلا يستطيع أحد أن يتلو آية إلا وقد أقام ما يجب عليه فيها، واستكمال ذلك إنما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ثم للأمة بعده على مراتبهم ومنازلهم في الدين ومعرفة اليقين، فكل منهم يقرأ على مقدار إذا الطيبي يفسر اقرأ وارتقي ورتل، يقول كل منهم يقرأ على مقدار ملازمته إياه تدبرا وعملا. يعني أنا معي 6000 آية رواية، حينما آتي يوم القيامة 6000 عملت بكم منها؟ تدبرت كم منها؟ 100 درجة. يقول على حسب نصيبه. هذا الكلام استحسنه القاري جدا، وقال مؤكدا لكلام الطيبي وهو في غاية من الحسن والبهاء ونهاية الظهور والجلاء. فمجرد التلاوة والحفظ لا يعتبر اعتبارا يترتب عليه المراتب العلية في الجنة. ووافقهما ابن عجيبة وشيخه فقال كل ما ورد في فضل أهل القرآن فالمراد به في حق من عمل به وأخلص في قراءته وحافظ على حدوده ورعاه حق رعايته، وقد ورد في من لم يعمل به أو قرأه لغير الله وعيد كبير، ورد أنهم أول من يدخل جهنم. وذكر كلاما عن شيخه عبد الرحمن الفاسي، بل وافقهم جميعا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، فقال صاحب القرآن هو الذي يقرأه ويعمل به، وليس الذي يقرأه فقط دون أن يعمل به. لذلك نحن نقول أنا ربما أسامح لو قلت لي صاحب القرآن لابد أن يكون عاملا ويشترط الحفظ مع العمل، ربما أمرر هذا رغم أن الأصل في الصاحب العمل، لكن لا أمرر أبدا أن تقول لي أن الحافظ فقط رواية هو الصاحب، هذه التي لا تقبل. يعني يقبل أن يكون الصاحب هو العامل فقط حتى وإن لم يكن يحفظ رواية، يقبل أن يكون هو العامل مع الحافظ رواية، لكن لا يقبل أبدا أن تقول لي أن الحافظ هو أن الحافظ فقط هو الصاحب. الشيخ يقول أما اشتراط الحفظ في هذا الحديث فلا يوجد شيء يدل عليه، فيمكن أن يكون ذلك بالحفظ ويمكن أن يكون بغير الحفظ، لكن لا شك أن في الحفظ ميزة وغيرها من الأحاديث. والشيخ عبد العزيز الرجح أيضا يوافقهم على نفس الكلام، وغيرها من الأحاديث التي لا يتسع المقام لذكرها. ودعوني أختم بهذه القصة المؤسفة. في إحدى الدورات التدريبية لمشروعنا كانت هناك أخت يعني تحفظ القرآن بالقراءات العشر، يعني في أثناء الدورة بعد أن تكلمنا عن مفهوم صاحب القرآن قالت لي يا دكتور لو سمحت إئذن لي أن أذهب فأعلم هذا المفهوم في مسجدي. قلت لها أنت تعلمين أنا يعني لا أجيز أحدا إلا بعد أن يعني ننتهي من الدورة وتختبرين. قالت سأحكي لك ثم انظر هل ستأذن لي أم لم تأذن لي. قلت تفضلي. قالت في يوم من الأيام كان عندي دورة في المسجد أتكلم فيها عن فضل القرآن الكريم، وكنت أتكلم عن فضل صاحب القرآن وقرأت هذا الحديث إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب. وتقول كان عندنا امرأة كبيرة في السن في المسجد، هذه المرأة قالت كنا نسميها عاشقة القرآن لو صح التعبير، كانت محبة للقرآن ملازمة للقرآن ليل نهار. هذه المرأة كانت كثيرا ما تأتي تسألنا ما معنى هذه الآية وكيف أعمل يا بنتي بهذه الآية وكيف أطبقها في حياتي، كانت معتنية بذلك لكن كانت قدرتها ضعيفة على الضبط وحفظ الرواية. فالمرأة وهي تسمع هذه الأحاديث اشتاقت لهذه المنزلة، فقالت يا بنيتي هل يمكن أن أكون مع هؤلاء؟ تقول فكنت في مأزق، هل أسليها وأقول نعم لكن بذلك أخالف اعتقادي أم أخبرها بالاعتقاد الصحيح؟ فقالت قلت لها يا أمي سامحيني هذا للحافظ وأنت لا تحفظين. تقول المرأة انفجرت في بكاء مرير لمدة 3 ساعات لا نستطيع أن نوقفها أبدا، وتقول ربي يعلم أني أحب القرآن، ربي يعلم أني أريد صحبة القرآن، أنا ألازمه، ما الصحبة في اللغة تفيد الملازمة، أنا ألازمه ألازم معانيه ليل نهار لكن أنا ما أستطيع فماذا أفعل. والله لما سمعت منها تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، وفي ضبط إنما شفاء العي السؤال. قتلت طموح تلك المرأة سبحان الله، قتلت رجاءها في الله سبحانه وتعالى، قتلت أملها، وهي ربما كانت أولى بصحبة القرآن ممن يصحبون مبانيه. لقد صحبت المرأة معانيه وهم يصحبون مبانيه، فهي أولى بصحبة القرآن منهم بنص كلام رسول الله وبنص كلام علمائنا. والشيخ العثيمين رحمه الله لما رجل كهذه المرأة بعث له أرسل له يشتكي من إن بعض الشباب عنده في المسجد ممن يجمعون القرآن رواية يتهمونه، يقول له أنت لست يعني من أهل القرآن، أنت لا تحفظ القرآن. فقال قل لهم أنا أولى بلفظ أهل القرآن منكم، لأن أهل القرآن هم العاملون بالقرآن. فالرجل كان عنده عناية بتفهم القرآن وعناية بمعانيه. دعوني أختصر، الصاحب هو العامل. ممكن أن يكون حافظ وممكن أن يكون حافظ، ولا شك لو كان حافظ كان أفضل، ولا شك لو كان معلم كان أفضل، لكن العمل ركن ركين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أصحاب القرآن، وأن لا يحرمنا فضلا من فضائل القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق كل الخير الذي أخبر به عن كثير من سور القرآن بالصحبة. البقرة وآل عمران تحجان عن صاحبهما، سورة تبارك غفرت لصاحبها، علقه بالصحبة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن الكريم ويجعلنا من أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. دمتم بخير، إلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.